أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا زال الكلام في الفصل الثالث في الأدلة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، ووصل بنا المقام إلى الخامس من المنهج الثالث في الأدلة المستندة إلى السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله. قال: الخامس ما رواه الجمهور بأجمعهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين: أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني. وهو نص في الباب. انتهى هذا الخامس. علام الحلي يقول: دليل الخامس أن جمهور المسلمين رووا هذا الحديث بأجمعهم، يعني بلا خلاف، أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر قولا لأمير المؤمنين بأنه أنت أخي ووصي، وصي بعد نص، وخليفتي نص بأنه خليفة بعد رسول الله، من بعدي، هاي نص تأكيد من بعدي، وقاضي ديني. والعلامة الحلي يذكر بأن هذا نص في الباب. طبعا هذا الحديث ذكرنا بعض مصادره في التعليقات السابقة، ولكن ينقل الشيخ عبد الرحيم مبارك قال: مرة بعض مصادر الحديث في حديث العشيرة، باعتبار هاي الألفاظ شبيهة بحديث العشيرة، حديث الدار الذي ذكرناه سابقا. وانظر كفاية الطالب للكنجي الشافعي بإسناده عن البراء بن عازب. أقول: روى عبد الرزاق في مصنفه الجزء السابع عن قتادة أن عليا عليه السلام قضى عن النبي صلى الله عليه وآله أشياء بعد وفاته. هاي التعليقة مرتبطة بالدين وقاضي ديني. وكان عامتها عدة، يعني عدة أمور. قال: حسبت أنه قال 500,000. 500,000 قال عبد الرزاق، يعني دراهم. قلنا لعبد الرزاق: وكيف قضى عن النبي وأوصى إليه النبي صلى الله عليه وآله بذلك؟ قاعد يسألون كيف. قال: نعم، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى علي، فلولا ذلك ما تركوه أن يقضي. يعني لولا وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ما تركه القوم، لأن كل إنسان يحب أن يقضي عن رسول الله، يتشرف بهذا الشرف. بما أنهم تركوا عليا عليه السلام لوحده، فهذا دليل على أنه موصى به من قبل النبي صلى الله عليه وآله. السادس: المواخاة، يعني حديث المواخاة. عنوان المواخاة اللي هو هذا تحته حديث: روى أنس قال: لما كان يوم المباهلة. مباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. مضمون الآية سابقا ذكرنا حديث المباهلة. قال: لما كان يوم المباهلة وآخى النبي صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار. الظاهر بأنها قضية مترتبة، يوم المباهلة وآخى النبي، يعني بالبداية يوم المباهلة ثم بعد ذلك المواخاة وآخى النبي، باعتبار هكذا الرواية تقول: لما كان يوم المباهلة وآخى النبي صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار، وعلي واقف يراه ويعرف مكانه، يعني النبي صلى الله عليه وآله يرى عليا ويعرف مكانه، ولم يواخي بينه وبين أحد. النبي تعمد في عدم مواخاة أحد لعلي. فانصرف علي عليه السلام باكي العين، فافتقده النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ما فعل أبو الحسن؟ يعني حديث المواخاة، كان الإمام علي متزوج فاطمة وعنده الحسن والحسين كما في هذه الرواية. فقالوا: انصرف باكي العين. فقال: يا بلال اذهب فأتي به. النبي صلى الله عليه وآله أمر بلال الحبشي أن يذهب إلى علي عليه السلام ويأتي به، فمضى إليه وقد دخل منزله باكي العين، فقالت فاطمة صلوات ربي عليها: ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينيك. في بعض النسخ عينك. قال آخى، الإمام علي ذكر له هذه القصة، قال آخى النبي صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار وأنا واقف يراني ويعرف مكاني ولم يواخ بيني وبين أحد. قالت: لا يحزنك الله، لعله إنما ادخرك أو دخرك، أكو في بعض النسخ بل هي دخرك، لعله إنما، بعض النسخ ما موجود إنما، لعله دخرك لنفسه، أكو بعض النسخ بها إنما، لعله إنما دخرك لنفسه. فقال بلال: يا علي أجب النبي صلى الله عليه وآله. بلال قال لعلي بن أبي طالب: النبي يدعوك. فأتى النبي، يعني علي، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما يبكيك يا أبا الحسن؟ فقال: آخيت بين المهاجرين والأنصار يا رسول الله، وأنا واقف تراني وتعرف مكاني ولم تواخي بيني وبين أحد. قال، يعني النبي صلى الله عليه وآله، قال: إنما ادخرتك لنفسي، أكو في بعض النسخ اخترتك، قال: إنما ادخرتك لنفسي، ألا يسرك أن تكون أخا نبيك؟ فقال، يعني الإمام علي: بلى يا رسول الله، أنى لي بذلك؟ فأخذ بيده فأرقاه المنبر فقال الله. طبعا هاي الأفعال اللي سواها رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني يتعمد النبي في هذه الأفعال على مود تصير مثبتة وموثقة عند الناس، هاي الأحداث اللي صارت في قضية المواخاة. فأخذ بيده فأرقاه المنبر، يعني أصعده المنبر، فقال: اللهم إن هذا مني وأنا منه، إلا إنه مني، ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسى. هاي اللي قلت لكم بأنه قضية حديث المنزلة مو فقط في قضية الاستخلاف في المدينة في واقعة تبوك، وإنما في موارد متعددة النبي صلى الله عليه وآله كرر حديث المنزلة، وهذا منها: ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسى، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فانصرف، هاي أيضا ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه مو خاص بيوم الغدير، هذا أيضا في حديث المواخاة موجود هذا التعبير، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فانصرف علي عليه السلام قرير العين، فأتبعه عمر فقال: بخن بخن يا أبا الحسن. وأيضا عمر بن الخطاب هاي كلمته بخن بخن مو فقط في يوم الغدير الظاهر، بأنه حتى في هذه الواقع، يعني قبل الغدير عمر قال هذا الكلام. فأتبعه عمر فقال: بخن بخن، يعني هذا مهنيئا لك، يعني بخن بخن يا أبا الحسن، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. انتهى الحديث. ثم قال العلامة: والمواخاة تدل على الأفضلية، فيكون هو الإمام باعتبار النبي صلى الله عليه وآله لم يواخي بين أحد وبينه إلا بينه وبين علي، فيكون هو الإمام. هذا الحديث راح أنقل لكم المصادر وبعض التعليقات، ويدعى كما في تعليقة الشيخ المبارك عبد الرحيم مبارك، التعليق الخامس: ويدعى بحديث المواخاة، وقد سبقت الإشارة إلى بعض مصادره، سابقا تكلمنا عن بعض مصادره في حديث المنزلة وحديث الغدير، وقد روى حديث المواخاة عدد كبير من الصحابة. هسه يأتينا قول ابن تيمية اللي يكذب هذا الحديث، بس انتوا التفتوا الى رواة هذا الحديث اللي ابن تيمية يقول هذا كذب. فقد رواه عن زيد ابن ابي اوفى كل من احمد، يعني احمد الحنبلي، أحمد في فضائل الصحابة، وابن الضحاك الشيباني في الآحاد والمثاني، والطبراني في المعجم الكبير. ها كلها أرقام بس ما قاعد أذكر لكم الأرقام. والطبراني في المعجم الكبير، ورواه عن ابن عمر كل من الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، والطبراني في المعجم الأوسط، والكنج الشافعي في كفاية الطالب، ورواه عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أحمد في فضائل الصحابة، وفي آخره علي أخي، يعني آخر الحديث هو علي أخي وصاحب لوائي، ورواه عن جابر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، علي أخو رسول الله. ومما روى حديث المواخاة عن جابر الكنج الشافعي في كفاية الطالب، حيث قال: هذا حديث حسن عال صحيح، أخرجه الترمذي في جامعه. فإذا أردت أن تعرف قرب منزلته من رسول الله، فتأمل في حديث المواخاة بين أصحابه، جعل يضم الشكل إلى الشكل، يعني علي بن أبي طالب يشبه رسول الله، والمثل إلى المثل، فيؤلف بينهم إلى أن آخى بين أبي بكر وعمر. طبعا حديث المواخاة هاي حينما النبي صلى الله عليه وآله آخى بين أبي بكر وعمر وبين بعض الأشخاص للمشابهة والمشاكلة فيما بينهم، فيؤلف بينهم إلى أن آخى بين أبي بكر وعمر، وادخر عليا عليه السلام لنفسه واختصه بإخوته، وناهيك بها من فضيلة وشرف، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخرج الكنجي حديثا عن أحمد بن حنبل في المناقب عن سعيد بن المسيب، ثم أخرج في صفحة 196 حديثا عن صحيح مسلم بإسناده عن سهل بن سعد، وختم بحديث عن جابر فيه أبيات لأمير المؤمنين، يعني في قضية المواخاة، أنشدها ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمع، وهي: أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي، معه ربيت وسبطاه هما ولدي، جدي وجد رسول الله متحد، وفاطم زوجتي لا قول ذي فندي، صدقته وجميع الناس في ظلم من الضلالة والإشراك والنكد، فالحمد لله شكرا لا نفاد له، البر بالعبد والباقي بلا أمد. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: صدقت يا علي. وقال: أخرجه ابن إسحاق في سيرته. وقال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أمير المؤمنين علي عليه السلام: وروينا من وجوه عن علي أنه كان يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، لا يقولها أحد غيري إلا كذاب. وقال ابن عمر: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين بمكة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة. إذن أكو اثنين مواخات، آخى بين المهاجرين بمكة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة، وقال: كل واحد منهما لعلي: أنت أخي في الدنيا والآخرة. وآخى بينه وبين نفسه، فلهذا كان هذا القول وما أشبهه من علي، يعني ما يقولها أحد غيري إلا كذاب. وانظر أيضا ذخائر العقبة، ذكر إيخائه النبي صلى الله عليه وآله، الطبقات الكبرى والاستيعاب وسيرة ابن هشام والبداية والنهاية لابن كثير. هسه نأتي على ابن تيمية. قال: وطلع علينا ابن تيمية مكافحا، يعني يجاهد في إبطال هذا الحديث، تعبير حلو الشيخ عبد الرحيم مبارك يقول مكافحا، وطلع علينا ابن تيمية مكافحا في إبطال كل من يخالف عقيدته في تقديم الشيخين. أي واحد يقول بأنه علي بن أبي طالب متقدم على الشيخين، ابن تيمية يبطل هذه العقيدة. فحكم على حديث المواخاة بالبطلان، أعوذ بالله، وقال بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يواخي أحدا. ما ورد في منهاج السنة جزء الرابع صفحة 96، قال لم يواخي أحدا، النبي بقب وحده. وتمسك في إنكاره بذريعة أن المواخاة إنما شرعت لإرفاق بعضهم بعضا. قال قضية يعني إرفاقية، مو قضية إلى فد بعد يعني إسلامي وحقيقي، إيش يعني قضية إرفاقية، ولتأليف قلوب بعضهم على بعض. ثم يختم ابن تيمية كلامه بقوله فلا معنى لمواخاة النبي لأحد منهم، أعوذ بالله، يقول لا معنى لها، ولا لمواخاة مهاجري لمهاجري. أرأيت يا أخي المسلم المنصف، الشيخ عبد الرحيم مبارك يقول أرأيت أخي المسلم المنصف متانة الاستدلال اللي يذكرها ابن تيمية، ينكر مع العلم مروي هذا بطرق كثيرة، إن ابن تيمية لما لم يرد أن يفهم لنصبه وعدائه العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله يواخي لأجلها عليا عليه السلام، فإنه أنكر هذه الواقعة التي تسالم عليها المؤرخون، تسالم يعني هذا الحديث وصل إلى حد التسالم والمحدثون. ولست أدري ما الذي سيقوله ابن تيمية في آية المباهلة التي جعلت عليا عليه السلام نفس رسول الله. لا تقول المواخاة ما بها معنى، نقل المباهلة آية المباهلة أيضا ما بها معنى، هم نفس جعلت عليا جعلته نفس رسول الله. ولست أدري ما الذي سيقوله ابن تيمية في آية المباهلة التي جعلت عليا عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن الصريح. لهذا وغيره رد علماء السنة على ابن تيمية، ردوا على علماء السنة، فقال شيخهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء السابع، وتابعه الزرقاني المالكي في شرح المواهب اللدنية بعد أن ذكر أخبار المواخاة وإنكار ابن تيمية لها، ماذا قالوا؟ وهذا رد للنص بالقياس. أنت قاعد ترد نص بقياساتك باستحساناتك الذهنية، وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المواخاة. غفل ابن تيمية، هم هواج مؤدبين مؤدبين ويا ابن تيمية، ولا هذا ما يستحق يعني واحد يتأدب أمامه، ولكن رتهم مؤدب. على أي حال، قال السابع ما رواه الجمهور كافة، أيضا هذا السابع مروي، العلامة الحلي يختار الأحاديث التي لا خلاف فيها متفق عليها وعلى روايتها، ما رواه الجمهور كافة، السابع ما رواه الجمهور كافة أن النبي صلى الله عليه وآله لما حاصر خيبر 29 ليلة، طبعا في بعض النسخ بعضا، في هاي النسخة موجود 29 ليلة، وكانت الراية لأمير المؤمنين عليه السلام، فلحقه رمد أعجزه عن الحرب. وهذا الرمد الظاهر هذا قضية تكوينية من الله عز وجل لكي يبرز فضيلة علي بن أبي طالب عليه السلام، كما في قضية السجاد حينما أصابته العلة في كربلاء، قضية هاي تكون قهرية من الله عز وجل لكي يحافظ الله عز وجل على البقية من آل محمد. فهاي قضية الرمد يعني أنا أتأمل فيها بأنه قضية من الله مباشرة قهرية لكي يبرز فضيلة علي بن أبي طالب، تكون الراية لغيره وغيره لا يستطيع أن يفتح خيبر، فترجع الراية لعلي عليه السلام. فلحقه رمد أعجزه عن الحرب، وخرج مرحب يتعرض للحرب، مرحب اليهودي يعني ينادي بأنه هل من مبارز، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر، قال تعال شو أنت أخذ الراية وروح افتح خيبر، فقال له خذ الراية، فأخذها في جمع من المهاجرين فاجتهد ولم يغن شيئا ورجع منهزما، ما قدر ما دبرها. فلما كان من الغد تعرض لها عمر، عمر بن الخطاب قال أنا أخذ الراية، فسار غير بعيد يعني مسافة قليلة ثم رجع يجبن أصحابه. يقول لهم رجعوا 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 هكذا هو يجبن أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وآله جيئوني بعلي. قال لهم ائتوا لي بعلي عليه السلام. فقيل إنه أرمد فقال أرونيه تروني. يعني شوفوني يا ترون أرونيه تروني رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. هل ليس بفرار كما ورد في التعليق يقول ولا يخفى ما في هذا التعبير من تعريض. تعريض يعني شتيمة لهؤلاء الذين فروا بالذين ذهب بالذين ذهب قبله فرجع منهزمين يجبن كل منهما أصحابه ويجبنه أصحابه. فجاءوه بعلي عليه السلام فتفل في يده عن النبي صلى الله عليه وآله فتفل في يده ومسحها على عينيه ورأسه فبرئ الإمام علي عليه السلام وأعطاه الراية ففتح الله على يده وقتل مرحبا. ووصفه ووصفه العلامة الحلي يقول ووصفه صلى الله عليه وآله بهذا الوصف يا وصف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. ووصفه صلى الله عليه وآله بهذا الوصف يدل على انتفائه عن غيره. يعني هذا الوصف اللي هو أنه كرار منتفي عن غيره وهو يدل على أفضليته فيكون هو الإمام بهذا الوصف. طبعا هذا قال في التعليق ويعرف بحديث الراية. هذا الحديث السابع العلامة الحلي يقول ما رواه الجمهور كافة في قضية فتح خيبر يعرف بحديث الراية رواه البخاري في الصحيح. البخاري هذا المتشدد روى هذا الحديث في صحيحه في عدة موارد بإسناده عن سلمة ابن الأكوع بإسناد آخر عن سهل ابن سعد ورواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي عليه السلام بإسناده عن أبي هريرة وبإسناد آخر عن سهل ابن سعد وفي مورد آخر بإسناده عن سلمة ابن الأكوع ورواه أحمد في مسنده عن عامر ابن سعد عن أبيه بإسناده عن بريدة الأسلمي بإسناده عن سهل بن سعد بإسناده عن أبي هريرة بإسناده عن بريدة ورواه النسائي في الخصائص عن عامر بن سعد بطريقين عن سعد بن أبي وقاص عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه وفي كذا في صفحة كذا بطريقين عن بريدة وفي صفحة كذا عن سهل بن سعد وفي صفحة كذا وكذا بطريقين عن أبي هريرة وفي صفحة كذا عن عمران بن الحسين ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ورواه ابن المغازلي في المناقب بأسانيد وألفاظ مختلفة وأخرجه المحب الطبري في ذخائر العقبة عن سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله بألفاظ مختلفة. وقد نقل المؤرخون قصة فتح خيبر وأن الفتح كان على يد أمير المؤمنين عليه السلام منهم الطبري في تاريخه جزء الثالث صفحة 93 وابن الأثير في الكامل وابن كثير في البداية والنهاية وابن هشام في سيرته. أولا ثم قال في التعليق أولا يعجب المسلم المنصف من أمثال ابن تيمية الذين أصمتهم العصبية فأغمضوا أعينهم عن هذه الفضيلة الجلية والشمس لا تستر بغربال. فقال في منهاج السنة في هذا الحديث يا حديث الراية في رده على العلامة الحلي الذي نقل القصة المذكورة ماذا قال؟ لعنة الله على الكاذبين. وابن تيمية يقول لعنة الله على الكاذبين في حديث الراية. وأنا لقدت لكم مش قد مروي من قبل المحدثين والرواة. فقال في منهاج السنة جزء الرابع صفحة 175 في رده على العلامة الحلي قلت لكم ابن تيمية ألف منهاج السنة لأن العلامة الحلي ألف هذا الكتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة اللي احنا ان شاء الله راح بعد كم يوم نخلص من تدريسه إن شاء الله يكمل تدريسه. فقال في منهاج السنة في رده على العلامة الحلي الذي نقل القصة المذكورة: لعنة الله على الكاذبين. يقال: من ذكر هذا من علماء الناقل؟ وأين إسناده وصحته؟ هو ابن تيمية يقول هذا من الذي ذكره، من الذي ذكر هذا الحديث من علماء الناقل؟ وأين إسناده وصحته؟ الشيخ عبد الرحيم مبارك ماذا يقول في تعليقته؟ أقول: اللهم آمين، لعنة الله على الكاذبين. والله نقول بأنه آمين، لعنة الله على الكاذبين. إذا أنت كاذب فلعنة الله عليك. على أي حال، الثامن قال: خبر الطائر. روى الجمهور كافة، أيضا هذا خبر الطائر خبر معروف، أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بطائر فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إلي يأكل معي من هذا الطائر. فجاء علي عليه السلام فدق الباب فقال أنس ابن مالك أن إن النبي صلى الله عليه وآله على حاجة، فانصرف، يعني انصرف الإمام علي عليه السلام. فقال ثم قال النبي كما قال أولا، فدق علي الباب فقال أنس: أولم أقل لك أن النبي صلى الله عليه وآله على حاجة؟ فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وآله كما قال في الأوليين. فجاء علي عليه السلام فدق الباب أشد من الأوليين، فسمعه النبي صلى الله عليه وآله وقد قال له أنس أنه على حاجة، فأذن له بالدخول وقال: يا علي، ما أبطأك عني؟ قال: جئت فردني أنس، ثم جئت فردني، ثم جئت الثالث فردني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أنس، ما حملك على هذا؟ فقال: رجوت أن يكون الدعاء لأحد من الأنصار. وهذا علي بن طالب. فقال: يا أنس، أفي الأنصار خير من علي؟ فهو علي بن طالب غير من الأنصار، من الأنصار ومن المهاجرين. فقال: يا أنس، أفي الأنصار خير من علي؟ أو في الأنصار أفضل من علي؟ انتهت هذه الرواية. وإذا كان أحب الخلق، وإذا كان علي أحب الخلق إلى الله تعالى، وجب أن يكون هو الإمام كما قال العلامة الحلي. طبعا هذا الحديث أنقل لكم أين روي هذا الحديث، حديث الطائر. قال: وهو من الحديث الصحيحة التي كما ذكر في التعليق الشيخ عبد الرحيم مبارك، وهو من الحديث الصحيحة التي وثق سندها أئمة الحديث، ويعرف بحديث الطائر. رواه الترمذي في سننه الجزء الخامس، ورواه الحاكم في المستدرك، وصححه وقال: رواه عن أنس أكثر من 30 نفسا، 30 شخص روى هذا الحديث عن أنس. ورواه النسائي في الخصائص، وصبط بن الجوزي في التذكرة، وقال: قال الحاكم النيسابوري: حديث الطائري صحيح، يلزم البخاري ومسلم إخراجه في صحيحهما، لأن رجاله ثقات وهو على شرطهما. ما أخرجه البخاري ومسلم، ما أخرجه، ولكن الحاكم النيسابوري يقول: ليش ما أخرجه؟ هو صحيح على شرطهما. وقد عقد له الكنج الشافعي بابا في كتاب كفاية الطالب، ذكر فيه طرق الحديث وأسانيده عن الترمذي في جامعه الصحيح، وعن الخطيب في تاريخه، وعن ابن نجيح البزاز في الأول من منتقى أبي حفص عمر البصري، وعن المحاملي في أماليه. ثم قال: وحديث أنس الذي صدرته في أول الباب أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري عن 86 رجلا، كلهم رووا عن أنس، وهذا ترتيبهم على حروف المعجم. ثم ذكر أسماء الرواة، ثم ذكر حديثا آخر بسند آخر عن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال: وروي من وجه آخر وفيه رد الشمس عليه، يعني عن الإمام علي عليه السلام، ذكرته في فصل رد الشمس، ورواه عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري ويعلى بن مرة الثقفي كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله. ومن الرواة عدة كثيرة من كبار التابعين المتفق على ثقتهم وعدالتهم. المخرج حديثهم في الصحاح ممن لا ارتياب في واحد منهم، والحديث مشهور وبالصحة مذكور. وقال الخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام جزء الأول صفحة 46: أخرج الحافظ ابن مردوي هذا الحديث بمئة وعشرين إسنادا. وقال أبو عبد الله الحافظ: صح حديث الطائر وإن لم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وقد صحح الذهبي حديث الطائر في تذكرة الحفاظ، وألف جزءا فيما صح عنده من طرقه. وروى حديث الطائر المحب الطبري في ذخائر العقبة بطريقين، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، والبغوي في مصباح مصابيح السنة. ومع هذا كله يأتي ابن تيمية كعادته في إنكار فضائل أمير المؤمنين عليه السلام بلا دليل، فيتعامى في منهاج السنة ويقول بكل بساطة، ماذا يقول؟ إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق الناقل. ثم زعم غير آب بالحقائق الدامغة أن الحاكم لم ينقله في مستدركه. هو الحاكم نقله وألف عليه كتاب. على أي حال، التاسع إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.